الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في أحكام العيد ما يتعلق بحكم صلاة العيد، وعرفنا أن ظاهر الأدلة تدل على وجوبها، فصلاة العيد واجبة على الأعيان، غير أن الوجوب على الرجال دون النساء، على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وتوقفنا في أحكام العيد عند فصل ويشرع خروج الصبيان لشهود العيد، ويشرع خروج الصبيان لشهود العيد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، كما هو معلوم مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو قبل البلوغ. قال الإمام الشافعي رحمه الله: في الأم يلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو إناثا. وأمر العيد كما عرفنا الأمور مؤكدة، فإذا كانت المرأة الحائض التي ما هي من أهل الصلاة تشهد الخير وتخرج مع الناس وتعتزل المصلى فتشهد الخير ودعوة المسلمين مع أنها ما هي من أهل الصلاة، فالصبي إذا كان ممن هو مميز من أهل الصلاة ممن يصلي فهو أولى بالخروج من المرأة الحائض، وإن كان ممن لا يصلي فهو شبيه بها. قلت: قال حافظ حجر رحمه الله في فتح الباري قال ابن بطال: خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسده ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة انتهى. قال الحافظ: فيه نظر، لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعائر الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحيض كما سيأتي، هو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا. وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم على عما ذكر من اللعب ونحوه، سواء صلوا أم لا. وهذا كلام حسن، كلام الحافظ بن حجر كلام حسن. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه والله أعلم. فعلى كل لن يشرع إخراج الصبيان لشهود الخير، وسواء كانوا ممن يصلي أو من لم يكن كذلك كالصغير الذي ليس عنده تمييز. فصل: وإذا كانت المرأة حائضا استحب لها الخروج مع اعتزال المصلى، لما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، أي عن أماكن الصلاة. فلا يبقين في مكان يصلي فيه الناس فيقطعن الصفوف، فيبتعدن عن الموضع الذي يحتاج الناس لإقامة الصلاة فيه. وليس المعنى أنها تخرج عن الأرض بالكلية، فإن المصلى أرض مفتوحة، لكن عن موضع الموضع الذي يحتاج الناس للصلاة فيه، فلا يبقين في موضع يقطعن الصفوف وهن لا يصلين. ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فصل: ولا يشرع للنساء أن يصلين العيد في بيوتهن. لا يشرع للنساء أن يصلين العيد في بيوتهن. والمسألة إن كان فيها نزاع بين العلماء، غير أن السنة هي الحكم في هذا الأمر. قلت: لأنه لم يعهد ذلك قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه للنساء، بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد، حتى أمر بإخراج الحيض، فقالوا له: إن لم يكن للمرأة جلباب، قال: تلبس أختها من جلبابها. وهذا توكيد خروجهن يوم العيد، مع أنه في الجمعة والجماعة. قال: وبيوتهن خير لهن، وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين في البيوت يوم الجمعة، يعني صلاة الظهر، وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام فيصلين ظهرا. فلو كان صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. وأيضا لو كان ذلك جائزا لفعله النساء على عهده، كما كن يصلين تطوعات، فلما لم ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا من الرجال، بل كن يخرجن بأمره إلى المصلى، علم أن ذلك ليس من شرعه، أي صلاة النساء في البيوت، فيخرجن ويشهدن العيد مع المسلمين. فالعيد شرع على هذه الصفة، فيصلي الناس العيد جماعة، ولا ينفرد الإنسان ببيته ويترك الجماعة. فالعيد شرعت على تلك الهيئة وعلى تلك الصورة، فهذا هو ظاهر السنة في هذه المسألة. فالمرأة إن تيسرها الخروج خرجت وصلت مع المسلمين، إن لم يتيسر لها فليس عليها شيء، ما تصلي العيد في بيتها فليس عليها شيء. فصل: ولا تقف صلاة العيد على مريض ولا مسافر. قلت: أما المريض فلقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما المسافر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في سفرة قط. والصحيح أن المسافر لا يشرع في حقهم إقامة صلاة العيد، يعني فيما بينهم، لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره. وروى عبد الرزاق في مصنفه من أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قلت: هذا أثر صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى، والصواب بلا ريب هو القول الأول، هو أن ذلك ليس بمشروع المسافر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من 20 غزاة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، بل كان يصلي ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، انتهى. قلت: وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى مشروع إقامة المسافر للعيد، لكن السنة هي الحكم في ذلك، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة وهي الحكم. إذا حصل الاختلاف بين الناس فالسنة هي الحكم في مثل هذه المسائل. وهذا على معنى أن المسافر لا يقيمونها فيما بينهم، لكن إذا أقامها المسافر تبعا للمقيم الجمعة أو العيد يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع. لكن جماعة الكل في سفر والكل مسافرون وأرادوا أن يقيموا الجمعة فيما بينهم وهم مسافرون جميعا، أو أرادوا أن يقيموا صلاة العيد وهم مسافرون جميعا، فهذا الذي هو خلاف السنة. أما إذا نزل بلد من البلدان في سفره والجمعة قائمة أو صلاة العيد قائمة فدخل معهم وصلى معهم الجمعة وصلى معهم العيد فإن هذا مما يشرع، وليس الكلام حول هذه المسألة، وإنما حول المسألة السابقة، أعني الإنكار إنما هو في المسألة السابقة. فصل في التكبير في العيدين. أولا التكبير في عيد الأضحى، وقد اختلف الصحابة في زمن التكبير في عيد الأضحى على أقوال. القول الأول من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا باعتبار التكبير المقيد أدبار الصلوات. أما التكبير العام فيكون من أول العشر، الأول من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فروى ابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى عن الشقيق قال كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر، وهذا يسميه العلماء بالتكبير المقيد الذي هو أدبار الصلوات. فكان يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، يكبر بعد الصلاة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر أي بعد صلاة العصر. فهذا هو التكبير المقيد، وأثر علي رضي الله عنه يدل على هذا أنه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق هذا التكبير أدبار الصلوات. قلت هذا إسناد صحيح، وروى البيهقي في الكبرى عن ابن عباس أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق كأثر علي، فينتهي بصلاة العصر، فإذا صلى العصر آخر أيام التشريق كبر بعد صلاة العصر وترك التكبير المقيد. وزاد في الطريقة الأخرى يكبر في العصر ويقطع في المغرب. قلت هذا إسناد صحيح، وربنا بشيبة في مصنفة ابن المنذر في الأوسط عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر أي بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. قلت هذا إسناد صحيح، وربنا بشيبة في مصنفة ابن المنذر في الأوسط أن عمر الخطاب كان يكبر من يوم عرفة من صلاة الصبح أي بعد صلاة الصبح إلى آخر أيام التشريق ثم يمسك صلاة العصر. قلت في إسنادي حجاج بن أرطأة لك رواه عنه شعبة، وقد قال حافظ بن حجر رحمه الله بالفتح تحت حديث برقم 193 عند كلامي على حديث ابن عباس إن الماء لا يجنب، وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. انتهى. هذا القول الأول لأهل العلم أن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والقول الآخر من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر، فيكون التكبير في يومين في يوم عرفة وفي يوم النهر فقط. والقول الآخر من فجر عرفة إلى عصر يوم النهر، وقد ذهب إلى ذلك المسعود في بروبل بشيبة في مصنف عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النهر. قلت إسناده صحيح وله طرق، والصحيح القول الأول أنه من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ويتعلق بقول يذكر الله في أيام معدودات ذكر الله عن الأضاحي، وقد تقدم وأن الراجع في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقت أقوال العلماء، وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر عندها. قلت: ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم عن أبيش الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية عنده زيادة: وذكر لله، والتكبير داخل في مسمى الذكر، فيكون جميع أيام التشريق أيام ذكر ومن ذلك التكبير، فذم يؤيد مذهب الجمهور. وما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق موسى ابن علي قال: سمعت أبي أنه سمع عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم النهر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قلت: هذا حديث صحيح. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث، ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم. قالوا: لأنه إجماع من أكابر الصحابة، لكن في نزاع كما عرفنا من عبد الله بن مسعود. وقال حافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة، حكاه عن عمر وعلي بن مسعود وابن عباس. وابن مسعود نعم الأثر الذي قرأناه يدل على يومين فقط. وقال رحمه الله في فتح الباري ابن رجب: والإجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح، أما آخر وقته فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم كلام صحيح. قلت: والآثار الماضية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم كانوا يكبرون في أدبار الصلوات، وهو الذي يسميه الفقهاء التكبير المقيد، لأنه كان متى يبدأون؟ من بعد صلاة الفجر، وينتهون بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق، ولا يكبرون بعد المغرب. وش هذا يدل على أن تكبيرهم كان بعد الصلوات، يكبرون بعد الفجر ويمتد التكبير إلى بعد صلاة العصر ولا يكبرون بعد صلاة المغرب، فهذا يدل على أن تكبير الصحابة كان أدبار الصلوات. قلت: الآثار الماضية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم كانوا يكبرون في أدبار الصلوات، وهو الذي يسميه الفقهاء التكبير المقيد، وقد جرى عليه عمل المسلمين قرنا بعد قرن من غير نكير. قال العلامة الزركشي رحمه الله في شرح مختصر الخرقين: وبالإجماع الثابت من نقل الخلف عن السلف. نعم قضية نعم ما يتعلق بأيهما يقدم، هل يقدم التكبير أو الذكر؟ نعم من أهل العلم يرى أن الذكر مقدم، أذكر الصلوات لتعلق بالصلوات. ومن أهل العلم من يرى أن التكبير مقدم، لأنه إذا لم يحصل التكبير بعد الصلاة مباشرة فإن الناس يتركون التكبير بالكلية، ينصرفون إلى السنة ويتركون وتزول هذه الشعيرة بالكلية، فمن مصلحة هذه الشعيرة أن يبادر بها من أجل هذه المصلحة لا تضيع. الأمر في ذلك واسع. قال علامة الزركشي رحمه الله في شأن مختصر الخرقي: بالإجماع الثابت من نقل الخلف عن السلف. والآن يقول الإجماع على ماذا؟ على التكبير المقيد أدبار الصلوات. يقول بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، وكلامه على التكبير المقيد أدبار الصلوات. وقال علامة الرشد رحمه الله في بداية المجتهد: واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج، وقال حامد الجري رحمه الله في فتح الباري: فأما النوع الأول فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، والحافظ أيضا ينقل الاتفاق حافظ بن رجب، وليس في حديث مرفوع صحيح، بل إنما في آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به انتهى. فكل هذه إجماعات ينقلها العلماء في مسألة التكبير المقيد أدبار الصلوات، فتكون هذه المسألة ثابتة بآثار الصحابة وبإجماع الأمة. قلت: وليس للتكبير عدد معين، فأقله واحدة ولا حد أكثره. قال العلامة منصور البهوت الحنبلي رحمه الله في الروض المربع: ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، باعتبار أقل الشعيرة، إذا كبر تكبيرة واحدة فهذا أقل الشعيرة، والإكثار من ذلك خير، يعني من الإكثار من العمل الصالح. تفضل. هذا ما يتعلق بالتكبير في عيد الأضحى. وما يتعلق بالتكبير في عيد الفطر نؤجل الكلام عليه. ولا نتمه؟ طيب نتمه إلى الفصل الآتي. ثانيا: التكبير في عيد الفطر، وللعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه يبدأ من الغدو إلى المصلى إلى صلاة العيد، من الغدو إذا انصرف، إذا خرج الإنسان إلى المصلى، فإذا خرج من بيته ماشيا إلى المصلى حينئذ يبدأ التكبير وينتهي بصلاة العيد، هذا القول الأول للعلماء. فروى الفريابي في أحكام العيد عن نافع بن عمر أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد. فنعم، قلت هذا أثر صحيح، هذا أثر ثابت عن عبد الله بن عمر أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد. وروى الفريابي في أحكام العيد والدارقطني البيهقي في الكبرى عن نافع بن عمر كان يخرج العيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام. قلت هذا أثر حسن الإسناد. والقول الآخر: من مغيب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، بعد قوله: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فذهب بعض العلماء إلى أن التكبير يبدأ من مغيب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، فإن العدة كملت في ذلك الوقت. وجه الشاهد أن الله عز وجل حث على ذكره بعد إكمال عدة رمضان، وتكمل عدة رمضان بمغيب الشمس آخر يوم منه، وهذا مذهب الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، والأول مذهب الجمهور أنه يكون من الغدو إلى المصلى، من الذهاب إلى المصلى، ما يكون في ليلة العيد، وإنما يكون عند غدو الشخص إلى صلاة العيد، والأول مذهب الجمهور وهو الصحيح، لثبوت ذلك عن ابن عمر، والجمع عن احتجاج بالآية أنها وردت بالواو: ولتكمل العدة ولتكبر الله، والواو لا تقتضي التعقيب، يعني لم يقل ولتكمل العدة فلتكبر الله، أي عند إكمال عقب إكمال العدة مباشرة، والواو لا تقتضي التعقيب، فلو كبر الشخص عند غدوه إلى المصلى صدق عليه أنه كبر الله عند إكماله للعدة، والله أعلم. قال العلامة النووي رحمه الله في المجموع: هذا الاستدلال لا يصح، أي بالآية، إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب باطل، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور، فالحاصل أنه لا دلالة فيها للمصنف، والله أعلم. نعم، الآن هو يخالف ماذا؟ المذهب ولا يوافق المذهب؟ ها، العلامة النووي في هذه المسألة يخالف المذهب، مذهب الإمام الشافعي، فإن علماء الشافعي يحتجون بهذه الآية على التكبير بعد مغيب الشمس، وهو يخالفهم في ذلك، ويقول الآية ليس فيها دلالة على هذا القول. على كل، حتى لو قلنا بالتكبير بعد مغيب الشمس فالمراد بذلك التكبير المطلق، ما هو التكبير أدبار الصلوات، فالتكبير أدبار الصلوات إنما يكون في عيد الأضحى، هذا هو المأثور عن السلف في التكبير أدبار الصلوات، إنما يكون في يوم في عيد الأضحى، ما يكون في عيد الفطر. إلى هنا والحمد لله. يقول: مسألة الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة يحصل فيها نزاع من بعض العوام، يستدلون الجهر بها أنها مرسومة على المصحف، وكذلك أقوال العلماء القائلين بالجهر بها، وهكذا بآثار السلف الواردة في مسألة الجهر. هذا معها ما هم عوام، هذا فقهاء. هنا هذا يقول في نزاع من بعض العوام يستدلون، العامي ما يستدل، نعم يستدل بمثل هذه الأمور بأقوال العلماء القائلين بالجهر بها، وهكذا بآثار السلف الواردة في مسألة الجهر. وهل من مرجع تعزون إليه لأحد من أهل العلم حرم الإسرار بالمسألة ورجع الإسرار بها؟ من أحسن من تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وله الكلام المبسوط والمباحث الواسعة، وهو موجود ومدون في مجموع الفتاوى، فهو من أحسن من تكلم وحرر هذه المسألة رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله. سبحانه وتعالى.